الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في التنبيه الرابع إن المعاطاة بحسب قبض المتعاطيين تكون على وجوه أربعة. الوجه الأول أن يقصد كل منهما إعطاء ماله في قبال المال الآخر، أي مبادلة مال بمال. الثاني أن يقصد كل منهما تمليك ما لديه في قبال تمليك الآخر، فيكون تمليك في قبال تمليك، يعني هالمقابلة بين الفعلين، بين التمليكين لا بين المملوكين. وتكلمنا عن ذلك في الدرس السابق، قلنا فيه احتمالات أربعة: أن يكون بيع، أن يكون هبة معوضة، أن يكون صلح، أن يكون شنو؟ معاملة مستقلة. ونحن رجحنا أن يكون صلحا أو معاملة مستقلة. الوجه الثالث أن يقصد أحد المتعاطيين إباحة التصرف ولكن الآخر يقصد بإعطائه التمليك. زيد حينما يعطي الكتاب ماذا يقصد؟ إباحة التصرف في الكتاب لعمر، لكن عمر حينما يعطي الثوب يقصد تمليك الثوب. بيان ذلك كما لو كان مقصود زيد هو الإباحة المعوضة، هو إباحة التصرف لكن بشرط العوض: أبيح لك التصرف في هذا الكتاب بشرط أن تملكني ثوبا. يقول العون أن تملكني ثوبا، فإباحة للتصرف بشرط العوض. وعمر حينما يستلم الكتاب من زيد فأخذه للكتاب قبول بهذه المعاملة التي هي إباحة للتصرف مشروطة بالعوار، ووفاؤه بعد ذلك وإعطاؤه الثوب بعد ذلك ليس داخلا ضمن المعاملة، وإنما هو وفاء لما التزم به. وحينما أخذ الكتاب حصل القبول، لكن التزم على نفسه أنه يعطي ثوبا، فإعطاء الثوب ليس معاملة جديدة، وإنما وفاء لما تعلق به بذمته لما التزم به. هذا الوجه الثالث. رابعها، الوجه الرابع، أن يقصد كل من المتعاطيين إباحة التصرف، فتكون إباحة في قبال إباحة. زيد يبيح الكتاب لعمر في قبال شنو؟ بشرط أن عمر يبيح له الكتاب، فإباحة بين مع إباحة، يعني التبادل بين فعلين أم بين أمرين خارجيين؟ الجواب التبادل مو بين عينين، التبادل راح يصير بين فعلين كما في الوجه الثاني. التبادل بين تمليكين، هنا التبادل بين إباحة، أنا أبيح لك وأنت في قبالك تبيح لي، فإباحة في مقابل إباحة.
مع بقاء رقبة الملك في الملك الأول.
لا لا، يعني أنا أنشئ الإباحة، إيش عبر؟ أنا أنشئ إباحة هذا الكتاب في قبال أن تنشئ إباحة الثوب، يعني إنشاء للإباحة في قباله إنشاء آخر للإباحة، يعني كما أنه إنشاء للتمليك في قباله إنشاء للتمليك.
إباحة معوضة في مقابل إباحة معوضة.
إباحة. لا ما راح تصير معروضة بعد، مجانية. يعني أنا أبيح لك هذا الكتاب مو بعوض بعشرة دراهم أو إلى آخره. عوضه الإباحة الأخرى. عوضه الإباحة الأخرى. كما قلنا هناك تمليك عوضه التمليك الآخر. ولذلك لو لم تحصل الإباحة الثانية الإباحة الأولى لا باطل. كما في التمليكين. التمليكين قلنا إذا لم يحصل التمليك الثاني يعني الطرف الثاني للمعاملة لم يحصل. كأنها اشتملت على إيجاب بدون قبول فتكون باطلة في الوجه الثاني قلنا. هنا كذلك إذا حصلت الإباحة من طرف ولم تحصل الإباحة من الطرف الآخر فالمعاملة باطلة. طبعا هذا إذا كان بداعي معاوضة. أما إذا كان مجرد داعي بقصد الداعي كما في الوجه الثاني فلا تكون باطلة. هذا تقدم. هذه وجوه أربعة. وكيف كان يعني سواء قلنا في الوجه الرابع أنها إباحة مقابل إباحة أو بداعي الإباحة كما في التقسيم الذي ذكرناه في الوجه الثاني كيف كان علينا والمهم في المقام هو أن نفهم أحكام هذه الوجوه الأربعة. أما الوجه الأول فلا شك ولا شبهة في كونه بيعا لأنه مبادلة مال فيكون بيعا وجميع أحكام البيع جارية فيه. أما الوجه الثاني فما هو؟ قلنا توجد أربعة احتمالات. يحتمل أن يكون بيعا وقلنا هذا بعيد. يحتمل أن يكون هبة معوضة وقلنا شنو؟ فيه جهة قريبة وفيه جهة بعيدة. ويحتمل أن يكون صلحا ويحتمل أن يكون شنو؟ معاوضة مستقلة. والأقوى الظاهر أنه معاوضة مستقلة فتجري عليها الأحكام العامة للمعاوضات إلا أن تكون تجارة. إنما الكلام والإشكال في الثالث والرابع إذ يطرح إشكال من جهتين أو يطرح إشكالان أصلاً. الإشكال الأول كيف بإمكان المالك أن يبيح لغيره جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك؟ كأنه يقول له أبيح لك هذا الكتاب وأنا أبيح لك شنو؟ أن تقرأ فيه، أن تبيعه، أن تهبره. كيف يعقل أن المالك يبيح جميع التصرفات للآخر حتى المتوقفة على الملك مع أن الآخر مالك أو ليس مالكا؟ ليس مالكا. فكيف بإمكانه أن يبيع وأن يهب مع أنه لا بيع ولا هبة إلا في؟ هذا إشكال. هذا طبعا الإشكال على فرض شنو؟ أن الإباحة المقصودة للمتعاطيين في الوجه الثالث والرابع إباحة مطلقة للتصرفات المتوقفة على الملك والتصرفات غير المتوقفة. الإشكال الثاني خاص بالوجه الرابع إنه لا توجد لدينا في الفقه والشريعة معاوضة مركبة من إباحة تصرف ومن تمليك. هي الصورة الثالثة قلنا الوجه الثالث. الوجه الثالث شنو قلنا؟ الطرف الأول يبيح التصرف الطرف الثاني يملك. لا توجد لدينا هكذا معاوضة ومعاملة في الشريعة فيها مقابلة بين إباحة وملكية. أما الإشكال الأول الجواب عنه إن إباحة التصرف لا تكون إلا في التصرفات التي لا تتوقف على الملكية كالقراءة في الكتاب والاستفادة مما فيه وإلى غيره. أما التصرفات المتوقفة على الملك فلا يجوز للمالك ولا يمكنه أصلا أن يبيحها لغيره بأن يقول لغيره أبيح لك كتابي هذا وأنت حر تريد أن تبيعه أن تهبه هذا غير جائز وغير صحيح. إن قلت لماذا لا يجوز ذلك؟ الكتاب مملوك لمالكه وهو زيد مثلا، ومالك الكتاب يريد أن يبيح لعمرو وغيره أن يبيع هذا الكتاب أن ينتفع منه انتفاعا مطلقا، والناس مسلطون على أمانه فهو مسلط على أمانه هو مالك، فيجوز للمالك أن يأذن لغيره أن يستفيد من ملكه ولو كان تصرفا كالبيع والهبة وغير ذلك، فيقول له خذ كتابي وبعه وخذ الأموال له هو مالك. فلماذا لا نجيز له ذلك؟ يجوز. الجواب إذن المالك ليس مشرعا، يعني إذا كان هناك أمر لا يجوز فمجرد إذن المالك لا يحوله إلى جنب إلى جنب، وإلا لو كان إذن المالك مشرعا لكان بإمكانه أن يقول لغيره خذ هذا العنب واصنعه خمرا لأنه إذن فيما يملك، أو خذ هذا الخشب واصنعه صنما، ولم يقل بذلك أحد. وإنما الصحيح والمتفق عليه أن إذن المالك في طول الصحة العقلية والشرعية، بعبارة أخرى المالك لا يجوز له أن يأذن إلا بما هو صحيح عقلا وصحيح شرعا، وإلا لو لم يكن التصرف صحيحا عقلا كما لو قال له حسب المثال خذ كتابي وبعه لنفسك، يعني إيه من الثمن الخير؟ للبائع عم، ولكن كتاب خرج من ملكيته، وهذا غير جائز عقلا لأن المثمن إذا خرج من ملكية شخص فالثمن يدخل في ملكية من خرج منه المثمن، الثمن يدخل من حيث خرج المثمن، أما أن يخرج المثمن من شخص وهو زيد من ملكية زيد والثمن يدخل في ملكية عام هذا غير مقبول وغير صحيح. فإذا أذن فيه المالك إذنه ليس بصحيح لأن إذنه في طول الجواز عقلا وهذا غير جائز عقلا، وكذلك إذا لم يكن الأمر جائزا شرعا كما في نفس المثال فإن بيع عمرو للكتاب الذي هو لزيد ودخول الثمن في ملك عمرو هذا يعني أنه بيع في ملك أو بيع في غير ملك، بيع في غير ملك، وهذا جائز شرعا أو ليس جائز شرعا؟ ليس جائزا شرعا لأن الشرع ماذا يقول؟ لا بيع إلا في ملك، فإذن المالك وجوده كالعدم لأن الشارع لم يأذن بذلك، يأتي المالك ويأذن فيه إذنه لا قيمة له. إذن إذا لم يكن الأمر جائزا عقلا أو لم يكن جائزا شرعا فإذن المالك له أثار أو ليس له أثار؟ ليس له أثار. متى يكون له أثار؟ إذا كان في طول الصحة العقلية والجواز الشرعي. وفي هذا المورد هذا متحقق أو غير متحقق إذن المالك في التصرفات المتوقفة على الملك؟ نقول هذا غير متحقق، إذ أن العقل لا يقبله والشرع لا يقبله، فإذن المالك لا محل له من الإعراض. إذا نخصص إذن المالك بمن؟ بالتصرفات غير المتوقفة على الملك. هذا واضح إن شاء الله. نعم، إذا أردنا تصحيح المطلب أن نصحح قول المالك وهو زيد لعمر أبحت لك أن تبيع هذا الكتاب لنفسك، هذا يمكن تصحيحه بطريقين كلاهما غير موجود في محل كلامنا. اللي هو شنو محل كلام؟ محل كلام الوجه الثالث والرابع، وهذا الإشكال ورد على الوجه الثالث والرابع. فنقول هناك طريقان لتصحيح هذه المعاملة، لكن هذين الطريقين غير موجودين في محل كلامنا. في فيدن ولا ما يفيدن؟ ما يفيدن، لكن خلينا نشرحهم أول مرة. الطريق أن المالك حينما يقول للآخر أبحت لك أن تبيع مالي بنفسك، قصده لا يخلو من ثلاثة فروض، يعني نحتمل بها الاحتمالات الثلاثة. إذا تم واحد من هذه الفروض الثلاثة فالمعاملة صحيحة. الأول أن يكون قصده توكيل الطرف الآخر، الطرف الآخر توكيله في أي شيء؟ في بيع الكتاب، وتوكيله في استلام الثمن، بيع الكتاب نيابة عن زيد واستلام الثمن نيابة عن زيد، ثم هبة الثمن لنفسه نيابة عن زيد. فيقوم بكم عمل حقيقة؟ ثلاثة أعمال. أولا يبيع الكتاب نيابة عن زيد، وكالة عن زيد، ثم يستلم الثمن وكالة عن زيد، ثم يملف نفسه الثمن أيضا وكالة عن زيد. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن لا يوكل عمرا بالبيع عن زيد، لا، وانا ما شي قل له، يقول له اوكلك، يعني قصده وما يقول معاطاته، قصده انه اوكلك اعطيك الوكالة في امتلاك الكتاب كهبة نيابة عني. زيد يعطي الكتاب لمن؟ لعمر. يقول له وأعطيك الوكالة في أن تهب الكتاب لنفسك. فعمر حينما يستلم الكتاب يمتلك الكتاب لو ما يمتلك؟ يمتلك لأنه نوى شنو؟ أنه يعمل الوكالة أنه يهب هذا الكتاب لمن؟ لنفسه، ثم يبيعه. زين إذا باعه الثمن لمن راح يصير؟ لعمر، راح يصير بيع في ملك لأنه امتلكه قبل البيع. ثالثا أن لا يقصد التوكيل لا في البيع ولا التوكيل في التملك، وإنما المالك حينما يقول أبحت لك كتابي أن تبيعه لنفسك، أن يقصد بهذه الإباحة تمليك الطرف المقابل، مو توكيل في التمليك، لا، إنشاء للتمليك. حينما يقول أبحت لك أن تبيع كتابي لك وأن تأخذ الثمن لك، هاي أبحت لك هي إنشاء للتمليك. للتمليك تمليك عون للكتاب أو تمليك كتاب لعمل، تملك عمل الكتاب بناء على قيمة الكتاب المعنوية. طبعاً مرات تصير هذه التوقف لفظي ورأيت شنو الأول يقولون ما تلزمون يعني فبيع العمر للكتاب يعني الكتاب قيمة معنوية كبيرة، فالمقصود لا بيع الكتاب لعمر، يعني شنو بيع الكتاب لعمر؟ حينما يقول أبعته يعني أنشأت بيع الكتاب لك، ذاك حينما يستلم قبول إما للإباعة أو للتمليك، قبول للتمليك بعد. ولا هذا الإيجاب صريح في التمليك أو ليس صريحا؟ هو شنو قال؟ قال أبعته فيكون دالا على التمليك بالكناية، بالكناية يعني بالدلالة الالتزامية، لأن لازم دخول الثمن في ملكية عمرو لازم ذلك، هذا لازم ملزومه، ما هو كون الكتاب ملكا لعمرو. هو حينما قال له بيع الكتاب وخذ الثمن لك، خذ الثمن لك يعني شنو؟ الثمن يدخل في ملك من؟ في ملك عمرو، هذا لازم. زين هذا لازم لأي شيء؟ أن الكتاب دخل في ملكية عمرو. إذا كان الكتاب قد دخل في ملكية عمرو فلازمه أنه لو باعه فالثمن يدخل في ملكية، فهو ذكر اللازم وأراد الملزوم فتكون كناية. هذه الفروض ثلاثة، إذا تم واحد من هذه الفروض الثلاثة فالمعاملة صحيحة وعلى طبق القواعد. ولكن للأسف الشديد جميع هذه الفروض الثلاثة في قصد المتعاطيين غير موجودة في محل كلامنا، لا في الوجه الثالث موجودة ولا في الوجه الرابع. إذ أن زيدا حينما أعطى الكتاب لعمرو بالوجه الثالث أعطى الكتاب لعمرو في قبال شنو؟ في قبال تمليك أن يملكه عمرو شنو؟ في الوجه الرابع أعطى الكتاب لعمرو إباحة في قبال إباحة. فعلى كلا الفرضين لا يوجد أولا توكيل في البيع واستلام الثمن والهبة لنفسه اللي هو الفرض الأول، غير موجود في محل كلامه، محل كلامه إباحة ماكو توكيل، ولا يوجد توكيل اللي هو الفرض الثاني اللي شنو الفرض الثاني؟
يعني
لا الثالث الثاني شنو؟ التوكيل أن تمتلك رأسا هبة أن تملك نفسك ثم تبيع، هذا هم ما موجود. ولا يوجد الفرض الثالث وهو أنه ينشئ التمليك بمن؟ بالإباحة. وقصده الإباحة، شلون ينشئ التمليك بالإباحة؟ لا دلالة التزامية ولا مطابقية، فيمكن تصحيحها أو ما يمكن؟ لا يمكن تصحيحها، لأن الفروض الثلاثة كلها ما تجري بالمقام. ثم الشيخ الأنصاري يقول هناك مورد ذكره العلامة شبيها بالفرض الثالث، شبيه بمحل كلامنا على الفرض الثالث اللي هو شنو الفرض الثالث؟ أنه حينما يقول أبحت لك أن تبيع كتابي يعني شنو؟ يعني ملكتك الكتاب. يقول أكو مثال آخر ذكره العلامة وهو قوله اعتق عبدك عني، اعتق عبدك عن، فباعتبار أنه لا عتق إلا في ملك، فماذا نقول؟ نقول قوله اعتق عبدك عني هذا استدعاء للتمليك، يعني أطلب منك أن تملكني عبدك ثم تعتقه نيابة عني. وعفق المالك لعبده قبول بهذا الاستدعاء، قبول لهذا الاستدعاء يعني يقبل التمليك. ولذلك نلتزم بحصول الملكية الضمنية التي عبرنا عنها في الأبحاث السابقة بأنها الملكية التقديرية، أنا الماء. فقبل أن تعتق عبدك عني لابد أن نلتزم بحصول ملكية للعبد لي أنا الماء قبل العتق، حتى يقع العتق في ملك، وإلا لا عتق. هنا قد يدعى أيضا نفس الكلام، أنه في قوله أبحت لك أن تبيع كتابي، هم شنو؟ هم ملكية ضمنية. فنلتزم أنه قبل أن يبيع الكتاب حصلت ملكية آنا ما قبل البيع، عمر يمتلك الكتاب آنا ما قبل البيع، فيكون بيع في ملك. واضح لهم واضح؟ لكن هذا أيضا لا يمكن أن ينطبق في المقام، حتى المثال الذي ذكره العلامة. ليش؟ لأنه في المثال الذي ذكره العلامة ومجموعة من العلماء فيه استدعاء للتمليك، أما في محل كلامنا يوجد أصل نية تمليك، لو لا توجد أصل نية تمليك، أصل لا توجد نية تمليك، وإنما إباحة فقط. ولذلك حينما تكلم الأصوليون عن مثال اعتق عبدك عني جعلوا هذا الكلام اعتق عبدك عني دال، جعلوه دالا على التمليك بدلالة الاقتضاء. ما هو المراد من دلالة الاقتضاء؟ عندنا دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، وتوجد دلالة أخرى تسمى الدلالة السياقية. الدلالة السياقية لها موارد ومصادق، واحد من مصادقها يسمونها دلالة الاقتضاء. شنو المقصود بدلالة الاقتضاء؟ الجواب هو أن نحمل كلام المتكلم على دلالة، لولاها لكان كلامه باطلا وكذبا وزورا. يعني إما أن يكون هناك قرينة عقلية على ذلك، وإما أن تكون قرينة شرعية. أما القرينة العقلية كقوله تعالى واسأل القرية الظالم أهلها، واسأل القرية، إذا أريد نمشي بالدلالة المطابقية كن يسأل القرية، وهذا معقول؟ كيف يسأل القرية؟ فبدلالة الاقتضاء حتى يكون كلامه صحيح شو نقول مقصوده؟ وسأل أهل القرية. وهاي شنو؟ هاي عقلا لو شرعا؟ هاي عقلا. أما شرعا فمثلوا له بهذا اعتق عبدك عني، فقالوا باعتبار أن العتق شرعا لا يكون إلا في ملك، فلا بد أن نؤمن بالملكية الآنية. ولكن للأسف كل هذا الكلام ينطبق في مقاله أو لا ينطبق؟ لا ينطبق أصلا، لا قصد التمليك ولا إلى آخره، هو قصد للإباحة المجردة. ثالثها، إن أربع وجوه. الثالث أن يقصد الأول وهو زيد إباحة ماله الذي هو الكتاب بعوض. ما هو العوض؟ هو الثوب، لكن مو إباحة الثوب، تمليك الثوب. فيقبل الآخر وهو عمرو بأخذه إياه، يعني بأخذه للكتاب، هذا يعتبر قبولا. زين، فأعطاه للثوب بعد ذلك ليس داخلا في المعاملة، فيكون الصادر من الأول وهو زين الإباحة بالعوض، إمشاء للإباحة بالعوض. ومن الثاني بقبوله لها ماذا يكون الصادر منه؟ التمليك، لأنه قبل والتزم بالتمليك كما لو صرح. طبعا احنا كنانا ما كنت أصدق، لا يريد يشبه، يقول كما لو صرح بقوله أبعت لك كذا بدرهم، أبعت لك هذا الكتاب بدرهم، فهنا إباحة في قبال ملكية، إباحة في قبال ملكية. رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر، يكون إباحة مقابل شنو؟ إباحة يعني فعلان، على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني. اللي شنو الوجه الثاني؟ تمليك في قبال تمليك. وهنا قلنا يمكن تصويره بتصويرين، تمليك في قمار في قبال تمليك على نحو العوضين، وتمليك في قبال تمليك على نحو الداعي. إذا كان على نحو العوضية، إذا لم يحصل التمليك الثاني في المعاملة، أما إذا كان على نحو الداعي فهي صحيح. هنا كذا إباحة في قبال إباحة، إما على نحو المعاوضة إما على نحو الداعي. إذا على نحو المعاوضة، إذا لم تحصل الإباحة الثانية بطلت الإباحة الأولى، أصلا كلها باطلة من أساسها. أما إذا كان على نحو الداعي فالصحيح الإباحة الأولى صحيحة، فيكون إباحة بإباحة أو إباحة بداعي إباحة. شو قال؟ فيكون إباحة بإزاء إباحة إذا كان بنية المعاملة، أو إباحة بداعي إباحة هذا إذا كان شنو؟ بقصد الداعي، على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تطوره الوجه الثاني على نحو الداعي وعلى نحو العوضية. وكيف كان؟ يعني شنو كيف كان؟ سواء صورناها على نحو العوضية أم على نحو الداعي، علينا أن نفهم أحكام هذه الاحتمالات. قلنا الاحتمال الأول بيع بلا إشكال، الاحتمال الثاني أو الوجه الثاني قبل الوجه الأول بيع بلا إشكال، الوجه الثاني فيه احتمالات أربعة، أما الوجه الثالث والرابع فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين الثالث والرابع على فرض قصد المتعاطيين لهما، ومنشأ الإشكال من جهتين. أولا الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على ملكية المتصرف بأن يقول له أبحت لك كل تصرف. طبعا هنا ما عندنا قول، هنا عندنا معاطاة، لكن يريد يبينها بالألفاظ، أبحت لك كل تصرف حتى البيع من دون أن يملكه العين، وإذا ملكه العين انتهينا من الموضوع. وثانيا الإشكال في صحة الإباحة بالعوض الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك، إذ قد يقال أنه لا توجد لدينا هكذا معاوضة. فنقول أما للإشكال الأول، أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الميل، فالظاهر أنها لا تجوز، وإنما الإباحة تختص بمن؟ غير المتوقف. إن قلت هو مالك ويجوز له أن يأذن، فجواب شنو؟ ابن المالك ليس مشرع، لابد أن يكون في طول الصحة العقلية والشرعية. إذ هذا جواب لإشكال مقدر أنه ابن المالك يجيز جميع التصرفات، المالك أذن، فلماذا لا نقول بجميع التصرفات؟ الجواب إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك كالبيع والعتق وغير ذلك. لماذا لا يجوز بمجرد إذن المالك؟ فإن المالك فإن إذن المالك ليس مشرعا، يعني شيء ليس مشروع إذن المالك يجعله كمشروع، وإلا لو كان الأمر كذلك لجاز أن يقول له خذ العنب واصنع منه خمرا، ما معقول هذا، ما حد يقبله. وإنما يمضي يا ولي يمضي إذن المال فيما يجوز شرعا وعقلا، وإلا لو لم يكن جائز عقلا أو لم يكن جائز شرعا فإذن المالك لا قيمة له. فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه. هنا راح يدخل في بيان غير المعقول غير الصحيح عقلا. فإذا كان بيع الإنسان اللي هو عمر مال غيره مال زيد لنفسه لعمر بأن يملك الثمن، من هو الذي يملك؟ عمر، بأن يملك عمر الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره وهو زيد. يقول فإذا كان هكذا بيع غير معقول، غير معقول لأن الثمن يدخل في نفس ما خرج منه المثمن. طبعا ومما صرح بعدم معقوليته كما صرح به العلامة بأن هذا غير معقول في القواعد. فإذا كان غير صحيح غير معقول غير صحيح عقل، فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟ إذن المالك له أثر بعد؟ هذا بيان للمعقول وغير المعقول. بعد احنا شو نضيف لكم مثال؟ وكذلك لو كان ليس جائزا شرعا فإذن المالك أيضا غير مقبول، كما في قضية البيع، فإن هذا البيع بيع لغير الملك، بينما الشارع شو لا بيع إلا في ملك، فهذا الإذن إذن فيما هو غير جائز شرعا. يعني زيد يأذن لعامر بأمر هو لا يجوز شرعا، فكيف يكون له الأثار؟ نعم يصح ذلك يا ذلك أن يبيع الآخر ملك غيره ويدخل الثمن له، كما لو قال بع هذا الكتاب والثمن لك. نعم يصح ذلك بأحد وجهين، كلاهما في المقام مفقود، أحدهما أحد الوجهين لتصحيح هكذا معه. قلنا مبني على كم فرض؟ على ثلاثة فروض. أحدهما طبعا هذا مبني على قاعدة أن العقود تابعة للفصول، فما هو قصد زيد حينما أعطى الكتاب لعام؟ ثلاثة، أن يقصد المبيح بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، يعني شو تبيع مال نفسك؟ ويعني تمتلك الكتاب بيع وشراء أن تبيع لنفسك، هذا راح يصير نوع من التوكيل. لا لا، أن تبيع لنفسك يعني أن تبيع الكتاب وتأخذ الثمن
لنفسك.
كم فرض فيه؟ ثلاثة فروض. الفرض الأول أن ينشئ، أن يكون قصده أن ينشئ المبيح الذي هو زيد توكيلا له، المباح له وهو عمر، في بيع ماله، مال من؟ مال زيد المبيح، في بيع ماله له لا لزيد لزيد توكيل بإباحة المال لزيد، وتوكيل في استلام الثمن نيابة عن زيد، وتوكيل في هبة المال لعم. ايش يبين الفرض الاول؟ فما ننسى الفرض الاول، اعيد التطبيق له، ان ينشئ المبيع وهو زيد توكيلا له يعني لعم في بيع ماله، مال من؟ مال زيد. المن يبيع المال؟ مو لعامر، لزيد، له يعني لزيد، ثم يعني وكالة اخرى، ثم هو وكيل في نقل الثمن، قبل نقل الثمن أكو وكالة أخرى جنبه، ثم هو وكيل في استلام الثمن، ثم هو وكيل ثالثة في نقل الثمن من ملكية زيد إلى نفسه، نفس من؟ نفس عمر الذي هو البائع وكالة. هذا الفرض له. الفرض الثاني
الناس يقول أن يقصد بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، إن هو أصلا تنظير
أصلاً ما عندنا كلام، قاعد ننظر يعني. هو تقول أعطاه الكتاب أباح له الكتاب بقصد إباحة جميع التصرفات ومنها البيع.
بالتصور أباح لوجهين، كلاهما في المقام مفقود، أحدهما أن يقصد بقوله أباحت لك. إحنا أصلا ما عندنا كلام.
ما قال يقصد التوكيد
بقوله،
هل قلنا تمثيل لتوضيح المطلب ليس إلا قلنا لتوضيح المطلب لتوضيح قصد المعطي وهو زيد. هو أعطى الكتاب وأباح لعمر جميع التصرفات ومنها بيعه. قال هذا الإعطاء شلون نترجمه بالألفاء؟ أباحت لك التصرف في الكتاب وبيعه وأخذ الثمن لك.
إنشاء توكيل مقبول به يقصد؟
أن ينشئ طبعاً أن يقصد المبيع
إنشاء توكيل.
أحسن. زين ثاني، أو هو وكيل يعني عمر وكيل في نقله، هذا الفرض الثاني، نقل من؟
المال.
في نقله نقل المال وهو الكتاب أولا قبل البيع إلى نفسه، يعني نقل الكتاب لمن؟ إلى من كذا؟ إلى نفسه. يعني كأنه قال لا أنت وكيل في امتلاك هذا الكتاب، امتلك الكتاب ثم يبيعه، فالبيع ما راح يصير، أو في نقله أولا إلى نفسه يعني عم ثم بيعه راح يصير لنفسه. ثالثا أو أن يكون قصد المبيع تمليكا له، لمن تمليك؟ لعمر، تمليكا لعمر، أن يملك عمر الكتاب بنفس هذه الإباحة. الإباحة إيش تصير؟ هي إيجاب، لكن كناية أو صراحة كناية، يعني بالدلالة الالتزامية كما شرحت ذلك. فيكون إنشاء تمليك له، يعني فتكون الإباحة إنشاء تمليك لعمرين، ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله بهذا التمليك، فيكون بيع في ملك يعني. كما راح يذكر لنا مثال آخر يشبه هذا الفرض التالي، كما صرح في التذكرة بأن قول الرجل لمالك العبد اعتق عبدك عني بكذا، يعني بمئة درهم مثلا، فإنه باعتبار لا عتق إلا في ملك، فكون شو نقول؟ نقول فهو استدعاء لتمليكه، يعني ملكني عبدك بمئة درهم، واعتاق المولى عنه عنه، واعتاق المولى المالك الحقيقي عنه يعني نيابة عن المستدعي، جواب وقبول بذلك الاستدعاء، فتحصل الملكية أو لا تحصل؟ تحصل الملكية. متى؟ آنا ما قبل العقد، فيحصل النقل والانتقال الضمني بهذا الاستدعاء والجواب، يعني ملكية تقديرية ضمنية، ويقدر وقوعه، وقوع من؟ هذه الملكية قبل العتق آنا ما، ملكية تقديرية كما تقدم سابقا، فيكون هذا بيعا ضمنيا، حينما يقول اعتق عبدك عني يكون بيع ضمني، والبيع الضمني قالوا لا يشترط فيه شروط البيع الصريح، مثلا لا يشترط فيه تقديم الإيجاب على القبول، وهناك كأنه جمع من هو البائع حقيقة؟ صاحب العبد، لكن من الذي تقدم بالكلام؟ راح يصير هو المشتري، فراح يصير قبول قبل إيجاب، لذلك يقول سيكون هذا بيعا ضمنيا لا يحتاج إلى الشروط المقررة لعقد البيع كتقدم الإيجاب على القبول وغيرها من الشروط. زين، بعد أن بينا هاي الفروض الثلاثة، هاي الفروض الثلاثة إذا تحقق واحد منها فالمعاملة صحيحة أم باطلة؟ صحيحة وحسب القواعد، لكن للأسف لا توجد في مقامنا. ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه في قوله ثالثها رابعها ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أولا ثم البيع كما هو يعترف. شوف ذاكرتكم يعني، أعيد العبارة. ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه ليس الإذ في نقل المال إلى نفسه أولا ثم بيعه. هذا الافتراض الثاني. إذن الافتراض الثاني ما موجود في المقصود. ولا المقصود في ولا المقصود هو الإذن في نقل الثمن إليه ثانيا. يعني ما ينقل العين وإنما يبيع العين وبعد بيع العين ينقل إليه الثمن. هذا افتراض. هذا الأول. الافتراض الأول هم موجود. ولا قصد التمليك بالإباحة المسورة كما هو الافتراض الثالث. ولا كمثال العلامة ولا قصد المخاطر التملك عند البيع حتى يتحقق تمليك ضمني مقصود للمتكلم والمخاطب كما كان مقصودا ولو إجمالا في مسألة اعتق عبدك عنه. كل ما موجودة ماكو قصد للتمليك. في ثالثها إباحة معوضة، في رابعها إباحة مقابل إباحة، فماكو قصد للتمليك. ولا قصد المخاطب. يا هو المخاطب عمرو. التملك عند البيع عند بيع الكتاب حتى يتحقق تمليك ضمني، يعني آنا ما قبل بيع عمرو للكتاب، وهذا التمليك مقصود للمتكلم والمخاطب، مقصود لزيد وعمرو كما كان مقصودا للمتكلم والمخاطب ولو إجمالا. يعني إجمالا كناية، يعني مو صراحة، في مسألة اعتق عبدك عني. إذن المعاملة بهذه الطريقة راح تصير صحيحة لو باطلة بعد ما يصير. كل هذه الفروض لا تجري. ولذا يعني شنو ولذا؟ يعني موردنا يسرق عن اعتق عبدك عني. بمن يسرق؟ بمن يسرق؟ قلنا موردنا يختلف عن اعتق عبدك. اعتق عبدك عني فيه قصد للتمليك ولو إجمالا، أما موردنا ما أكو فيه تمليك. يقول ولذا في مورد اعتق عبدك عني لأنه يوجد قصد للتمليك عد العامة والخاصة من الأصوليين دلالة هذا الكلام، يا كلام اعتق عبدك عني، على التمليك الضمني من دلالة الاقتضاء التي عرفوها دلالة الاقتضاء بأنها دلالة مقصودة للمتكلم يتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا عليها. أما التوقف من عقله فمثلوا للعقل بقوله تعالى واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، وللشرع بهذا المثال اللي هو شنو؟ اعتق عبدك. قالوا شرعا لا عتق إلا في ملك. إذن ماذا يقصدان؟ يقصدان استدعاء التمليك وقبول التمليك. هذا وين قال؟ في مثال اعتق عبدك عني. زين في موردنا أبحت لك بيع الكتاب، هذا موجود لو ما موجود؟ هذا ما موجود. ومن المعلوم فيما نحن فيه بحكم الفرض، لأن شو افترضنا في الثالثة والرابعة؟ أنه إباحة معوضة أو إباحة مقابل إباحة، أن المقصود فيما نحن فيه ليس إلا مجرد الإباحة من حبل المئة، ولا يوجد قصد للتمليك ولا توكيل في التمليك، فلا الفرض الأول ولا الفرض الثاني ولا الفرض الثالث ولا ما قاله العلامة والأصوليون من القصد في قوله يعتق عبدك عنه، كله غير موجود. فالمعاملة صحيحة لو باطلة؟ الكلام هذا بهذه الطريقة يكون غير صحيح، والنتيجة النهائية أنه لا يباح له جميع التصرفات حتى المتوقفة على المثل، لا فقط التصرفات غير المتوقفة على المثل. وهذا الجواب ليس بالصحيح. الجواب الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.